Stimmt.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. قال رحمه الله: هذه أربع مسائل. الأولى قوله غسل الميت، ودليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر. والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والأصل في الأمر الوجوب. وهذان دليلان أثريان. أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة. والثانية قوله وتكفينه، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن المعلوم أنه واجب كفاية، لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت، وإنما المقصود أن يحصل الكفن. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. ففرض العين مطلوب من كل واحد، وفرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل. الثالثة قوله والصلاة عليه، فالصلاة عليه أيضا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان يقول: صلوا على صاحبكم، وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت. وقال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك. الرابعة قوله ودفنه فرض كفاية، فدفن الميت أيضا فرض كفاية، لأن الله تعالى امتن به على العباد، فقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. وكذلك قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، فإن هذا سيق على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره. إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيفية التغسيل وكيفية التكفين وكيفية الصلاة وكيفية الدفن. واعلم أن كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يوجد إلا واحد صار في حقه فرض عين. وقول المؤلف: دفنه فرض كفاية، وما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا، وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية، فحمله من بيته إلى المصلى فرض كفاية، وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال، فمن أين يؤخذ هذا المال؟ فالغسل مثلا يحتاج إلى مال، والكفن يحتاج إلى مال، والدفن يحتاج إلى مال، والحمل قد يحتاج إلى مال. فالجواب أنه يكون أولا من تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين، لأنه فرض كفاية. قوله: وأولى الناس بغسله وصيه، أي لو تنازع الناس في من يغسل هذا الميت، قلنا أولى الناس بغسله وصيه أي الذي أوصى أن يغسله. واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل أن يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالما بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقا، لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابهم وكأنما يسلخون جلد شاة مذبوحة، نسأل الله العافية. فيوصي لشخص معين، فإذا كان الميت قد أوصى لشخص معين بأن يغسله فهو أولى الناس بتغسيله، فإن لم يوصي فسيذكره المؤلف. والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. قوله ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع. فلو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوصي أن يغسله أحد، فالأول الأب لما يلي: أولا أن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه. ثانيا أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره، مع أنه قد يكون بالعكس، فقد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهلا. وقوله ثم جده أي من قبل الأب. وقوله ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته أي بعد الأب والجد والأبناء، وإن نزلوا ثم الإخوة، وإن نزلوا ثم الأعمام، وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب. ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن. فتجد الميت يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله فيذهب إليهم فيغسلونه. قوله ثم ذو أرحامه أي أصحاب الرحم، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فأب الأم مثلا من ذوي الأرحام، وأم الأب ليست من ذوي الأرحام، لكن لا تغسل الرجل، فإذا لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض. قوله وأنثى وصيتها أي كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل. قوله ثم القربى، فالقربى من نسائها. ولم يقل ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال القربى فالقربى من نسائها. وعلى هذا نقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت وصيتها ثم أمها، وإن علت ثم ابنتها، وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة ثم عماتها فخالاتها إلى آخره. قوله ولكل من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكذلك بالعكس، أنه يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك. مسألة: لو مات زوج عن زوجته الحامل ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل لها تغسيله قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟ الجواب: ليس لها ذلك، لأنها بانت منه حيث أنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه. قوله وكذا سيد مع سريته المراد مع أمته، ولو لم تكن سريته، فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها أي لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يغسلها. قوله ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط أي من ذكر وأنثى. ودليل هذا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة قبل أن يفطم، ولأن عورة من دون 7 لا حكم لها، فإذا ماتت طفلة لها أقل من 7 سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من 7 سنوات فلأمه أن تغسله، فإن مات الطفل لها 7 سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته. قوله وإن مات رجل بين نسوة، أي إن مات رجل بين نسوة، أي إن مات رجل بين نسوة وكذا من له 7 سنين فأكثر، فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة، فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق. أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل، وإذا كان معهن بنته أو أمه فإنهما لا تغسلانه. قوله أو عكسه، أي أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيدا أو زوجا. قوله يممت كخنثى مشكل، أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غسل الميت فإنه يمم، وتعذره له صور منها. أولا هاتان الصورتان، أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسله. ثانيا إذا كان الميت خنثى مشكلا كما ذكر المؤلف. ثالثا لو عدم الماء بأن مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم. رابعا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء. وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم، وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته غسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته. فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا 3، فإذا كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه فيمسح بهما وجه الميت وكفيه. قوله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم، ووجه التحريم أن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإذا نهى عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى، ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس فيحرم أن يغسله. فيقيل النجاسة في قوله تعالى إنما المشركون نجس نجاسة معنوية، فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره، ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل الإسلام. فالكافر بدنه ليس نجسا لكنه ليس أهلا للتطهير، وكذلك يحرم أن يكفنه، والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونها من باب أولى. قال في الروض أو يتبع جنازته.
يعني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني هنا في هذه المسألة، وهي أنه لا يغسل الميت ولا يواريه، الشيخ لم يأتي بدليل، إنما هو علل بتعليل، ومثل هذه المسألة لا بد لها من دليل. يعني جاءنا الدليل في كتاب الله عن النهي، أو في النهي عن الصلاة على الكافر، أو القيام على قبره، أو الاستغفار للكافر، لكن لم يأتنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله النهي عن تغسيله وتكفينه ودفنه، بل قد جاء في حديث صحيح أن عليا لما مات أبو طالب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عمك الضال قد مات، قال: اذهب فواره. وثبت أن رجلا نصرانيا سأل ابن عباس، أن رجلا سأل عن ابن عباس، سأل ابن عباس أن أباه مات نصرانيا، فقال: غسله وكفنه وادفنه. والله عز وجل قال في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا هو الحق، أنه إذا مات والده الكافر أو والدته الكافرة أو ولده، مثل ما جاء في التفصيل السابق، فإنه يغسله ويكفنه ويصلي ويدهنه، ولكن من غير دعاء له استغفار ولا صلاة ولا قيام على إيش؟ ولا قيام على قبره. نعم. الذي يظهر لي يعني القريب، ها؟ فهمت؟ القريب يعني، ولكن على كل حال المواراة لا بد منها، المواراة لا بد منها للإنسان، لأن الله قال: ولقد كرمنا إيش؟ بني آدم، هم بني آدم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في الروض أو يتبع جنازته يجوز فيها وجهان.
أنا بس ودي أفهم، لست معترضا، لكن ودي أشوف ما هو دليل، لأني أذكر الشوكاني أنكر هذا، وهو أنه ييمم، فودي نقف على الأثر الذي فيه في إيش؟ أنه إذا لم يستطيع غسله يمموا. لا، المكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. وتذكرون أيضا القصة في الصحيحين، أو نسيتوا قصة عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي سلمة، مات كافرا، وابن ولده تولى غسله وتكفينه، والنبي جاء وعطاه ثوبه، ها؟ عليه الصلاة والسلام. يعني بس بشوف أنا وش، أنا ما أذكر الحقيقة دليل لهذه المسألة، إنما هي مشهورة عند الفقهاء. صلاة السلام. أيوة. وش في هذا يعني؟ أي صحيح صحيح، لا شك هنا. لا، والنبي فعل هذا في الصحيح، قال: إنه كان قد كسى العباس ثوبا، فهمت؟ فهو يريد يرد إيش جميله. أين يقولك الاستغفار أنا شفت شيء والله حقيقة رأيت شيء سأودك تعطينا محمد الله فيك سنة السيل موجود بس باش تأكد أنا سنه أو 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 أو, أو لو شفته في المغني أو في ها أو ما أقول أقول بالجهاز ما يمكن تشوف بالجهاز ها حرص بحث لي وجه نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله قال في الروض أو يتبع جنازته يجوز فيها وجهان حسب ما سبق أي لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت والكافر ليس أهل الإكرام بل يهان قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله عز وجل وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وتشييع الكافر إكرام له وإكرام لذويه ولهذا يحرم أن يتبع جنازته وقوله أو يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره والمراد يحرم أن يدفنه
كدفن لا تقم على قبره سهو الدفن القيام على القبر هو الدعاء له بعد دفنه كما كان النبي يفعل ويقول اسألوا أليخيكما التثبيت فإنه الآن يسأل هذا المراد بقيامه مو المقصود به الدفن نعم
صلى الله عليه قال المراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم
أيضا عمرو العاص لما أمر ذويه أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدر ما تنحر يزور هذا مقصود به
قال لهذا قال بل يوارى لعدم ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا لكن الأول أحسن أي أننا نحفر له حفرة ونلمسه فيها لأننا لو ورعناه على ظهر الأرض وردمنا عليه بالتراب فلربما تحمل الرياح هذا التراب ثم تظهر جثته وقوله بل يوارى لعدم أي يجب مواراة الكافر ويشمل ذلك ما إذا ووري بالتراب أو ووري بقعر بئر أو نحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر ولئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته وقوله لعدم أي لعدم من يواريه فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا بل يكل الأمر إليهم قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته ابتدأ المؤلف
نعم هذه حالة خاصة كانت في قتال ما يخفى عليك حاول صناديد الكفر أولا شيء أما الآخرون فقد قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهما وتقسطوا إليهم هذه حالة خاصة نعم
أحسن الله إليك قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته ابتدأ المؤلف بكيفية تغسيل الميت وقوله وإذا أخذ في غسله لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء لأن أخذ هنا من أفعال الشروع ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله ولكن عبارة الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله وقوله في غسله أي في تغسيله وقوله ستر
هذه كيف صفة التغسيل هذه
هنا. وقوله في غسله في تغسيله وقوله ستر عورته وجوبا، وهذا في من له 7 سنين فأكثر. والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال، وإن كانت امرأة بالنسبة للنساء. وقول المؤلف عورته يريد بها ما بين السرة والركبة. قوله وجرده
هذا اشتهر حتى، بس لا يفهم الشيخ غلط، يعني ما أظن الشيخ يذهب إلى هذا، أن العورة المرأة عند المرأة من السرة الركبة. الشيخ ما يقول بهذا، الشيخ يحرم أن تلبس المرأة اللبس العاري عند النساء، لكن لعله يقصد في هذه الحالة خاصة. أما أن المرأة عورتها عند المرأة من السرة الركبة، هذا قول ضعيف لا مستند له. نعم
أحسن الله إليك.
ما أدري لعل الشيخ يعني قصد هذا، الشيخ ينكر أن المرأة تتعرى أمام المرأة. نعم.
قوله وجرده أي جرده من ثيابه فيستر عورته أولا ويلف عليها لفافة ثم يجرده من ثيابه. ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الصحابة رضي الله عنهم حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه كان أفضل. قوله وستره عن العيون أي ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب. ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، لأن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ. قوله ويكره لغير معين في غسله حضوره. حضوره نائب الفاعل، أي يكره أن يحضره شخص إلا من احتاج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس كالجروح، أو أن فيه عيبا من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك، لأنه لا حاجة إليه. وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله، فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نقول نغسله على السرير، لأن هذا مفهوم مما سبق. قوله ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، أي بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع رأسه إلى قرب الجلوس أي رفعا بينا، ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه على هذا النحو عصر بطنه لكن برفق، فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئا للخروج فيخرج. وربما لو تركنا هذا العمل مع رج الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه، ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج. لهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ينبغي أن نرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه برفق كما قال المؤلف. أما الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يسقط الجنين. وقوله يكثر صب الماء حينئذ أي حين يعصر البطن لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذ. قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه، أي أنه إذا فعل ما ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة، وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد، فإنه يلبس القفازين ثم ينجيه أي ينجي الميت فيغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكن لم يستنج منه فينجيه بها. قوله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، أي يجب أن يضع على هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، أما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة، لأن ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس بعورته حكم بل عورته مثل يده، لهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها إذا تم السبع، فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. قوله ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، هذا غير الخرقة الأولى، فالأولى واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر لئلا يمس عورته، وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة لانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة. قوله ثم يوضئه ندبا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات فقال اغسلوه بماء وسدر ولم يقل وضعوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولو قال قائل ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها على استحباب الوضوء لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب، فنقول لا يتم الاستدلال به على ذلك لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة، وللذي يصح دليلا عن الاستحباب حديث الذي وقصته ناقته وقد ذكرنا وجهه. قوله ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، أي لا يدخل الماء في فيه بدل المضمضة ولا في أنفه بدلا من عن الاستنشاق، لأن الحي إذا أدخل الماء تمضمض به ومجه وخرج، والميت لو صلبنا الماء في فمه لانحدر لبطنه وربما يحرك ساكن، وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذ نقول لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه. قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه
ولقيت شيء وشو كان إذا شو يقول؟
وأما أن الميت في العذر فلم يرد بذلك دليل، والتيمم إنما شرع الله الأحياء ولم يشرع في غسل الأموات، فمن تعذر مسحه خشية أن يتفسخ ثم تعذر صب عليه الماء لذلك فلا غسل له ولا واجب على الأحياء بل يدفن كما هو.
والله هذا أقرب الله أعلم، يعني كما أعطي الأخوة المصدر الصفحة والجزو
سير الجرار الجزء الأول صفحة 211.
أنا في ظني أنا إن القول بأنه ييمم إذا لم يكن ثم من يغسله، إما بين النساء أو امرأة ماتت بين الرجال، هذا يحتاج إلى دليل، يعني العبادة هذه ما يمكن يهملها الشارع، هذا يحتاج إلى دليل، إذا فإن وجد دليل وإلا فإنه الحمد لله يصلى عليه بهذه الحال. نعم. الضوء حق من؟ أن يوضع أيه؟ والله الحقيقة يعني ما أدري أنا وش وجه صرف الحديث، يعني أبي قال ها قال الحديث وابدأنا إيش
بمواضع
الوضوء منها الله أعلم قد يكون يعني يقصد أنهم طالما أنه للحي أصلا يعني الوضوء مع الغسل مستحب فالميت مثل كذلك يعني. نعم
صلى الله عليه. قوله
في حالة كون الميت يغسل بأحراق وكذا يصح
التيمم
او يدفع لحاله
يعني انت يسر ان يمسحونه مسح ها لو بشيء ما يعني يجعل بدنه يتفسخ فهذا ما يتيسر. على كل حال انا اقول هذا المشهور الان في الكتب انه يمم وكذا لكني لا اعلم له دليلا هذا. نعم
أحسن الله إليك. قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي من خريه فينظفهما وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. وقوله يدخل إصبعيه ملفوفا عليهما خرقة وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلهما في منخريه فينظفهما برفق أيضا. قوله ولا يدخلهما الماء أي لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه ولو أدخله إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة فينظف بها أسنانه أنفه وأسنانه وبقية فمه. قوله ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنية بمعنى القصد وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضية ولكن هذا فيه نظر بل النية تتقدم الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية. قوله ويسمي أي يقول بسم الله وهذا أيضا فيه نظر لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه كما هي الحال في طهارة الحي. قوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط
رغوة
ويغسل برغوة السدر
رغوة السدر القروة دكتور
هنا
غروة عندك؟
لا برغوة.
أنت تقول غروة أنت؟
إيه
برغوة.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. أفاد المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة. وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد. وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلناهما بالثفل الباقي لبقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فليس فيها ثفل. وقوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته إذا قال قائل ما الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر ما أنه محرم. قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. قوله ثم كله ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا. قوله يمر في كل مرة يده على بطنه من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. فإن وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس وثلاث مرات عند غسله. قوله فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى، فإن لم ينقى الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى، لأن المقصود بذلك تطهيره، وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك، وكان مريضا مرضا طويلا، فإن الأوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينقى فإنه يزاد حتى ينقى. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: النساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي وتشهن، وإنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. وضابط تخيير التشهي من تخيير المصلحة هو أنه إذا كان المقصود التيسير على الفاعل والأمر يعود له هو لا لغير فهذا تخيير وتشهن، وإذا كان يعود على الغير فهو تخيير مصلحة. مثال تخيير التشهي قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومثال تخيير المصلحة إذا قيل لولي اليتيم: بع مال اليتيم أو ضارب به، قوله: ولو جاوز السبع، أي زاد عليها وتعداها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات فيزاد حتى ينقى، لكن ينبغي قطع الغسل على وتر، فلو نقى بأربع زاد خامسة، لأن هذا هو الذي ورد به الحديث. قوله: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: الأولى أنه بارد، الثانية أنه من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت، لأن الميت في القبر تأتيه الهوام فرائحته تطرد الهوام عنه. قوله: والماء، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. فالأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، ولكن إذا احتجنا إلى الماء الحار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار ليكون أنقى من البارد ويسخن بأي وقود، سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب أو بغير ذلك. وعند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، وهذا لا أصل له، بل يسخن بما تحصل به السخونة. وقوله: والأشنان صلى الله عليه، والأشنان شجر معروف ينبت في البر، يؤخذ ويبس ويدق، ويكون من جنس الرمل، حبيبات تغسل به الثياب، ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة. والأشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف، لأنه قد يكون على الجلد أو ساخن أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الأشنان، فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله. وهل مثل ذلك الصابون؟ الجواب: نعم، الصابون مثل الأشنان، بل هو أقوى منه تنظيفا، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه. وهل يستعمل مع الصابون ليفة؟ الجواب: لا، لأن الليفة تشطب الجلد، وربما هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد، فيكفي أن يمسح باليد. وقوله: والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، أي خلال الأسنان، إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل، لأن في ذلك تنظيفا لأسنانه. قوله: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. خصال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام، لأن الختان أخذ الجلدة والجلدة جزء حي من الميت، فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه، لأن الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان، لهذا يسمى عندنا بالعامية الطهار، لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له، ولهذا قال العلماء يحرم ختان الميت. وأما الشارب والأظفار فتؤخذ إذا طارت، فإذا كانت عادية وكان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ بل تبقى على ما هي عليه. أما الإبط فكذلك إن كثر فإنه يؤخذ وإلا يبقى على ما هو عليه. وأما العالة إذا طارت وكثرت فإنها تؤخذ، وقال بعض العلماء إنها لا تؤخذ لما في ذلك من كشف العورة بخلاف الإبط والأنفار، ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة. وقوله ولا يسرح شعره، أي أن الغاسل لا يسرح شعر الميت، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعر بالتسريح والمشط. وقوله ثم ينشف بثوب، أي بعد أن يغسل يستحب أن ينشف، لأنه إذا بقي رطبا عند التكفين أثر ذلك في الكفن، فالأفضل أن ينشف بثوب. وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي من عدة وجوه، منها أن طهارة الحي لا تزيد عن ثلاث، وهذه تزيد إلى 70 وأكثر، منها أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف. أما طهارة الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف، وقيل إن التنشيف وعدمه سواء، وإنه مباح إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قوله ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسجل وراءها، أي يجعل شعر المرأة ظفائر ثلاثا ويسجل من ورائها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويسجلنه من ورائها. مسألة ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته، هل تدفن معه أم تخلع؟ الجواب أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه، كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه صارت المثلة فإنه يبقى معه، ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك. قوله وإن خرج منه شيء بعد سبع حشية.
بس أنا عندي بس توقف في قوله، قول الشيخ إنه تحلق عانته، ما ظهر لي هذا بالحقيقة، يعني كشف عورته لأجل حلق عانته هذا فيه عندي نظر، الذي يظهر لي أنه يؤخذ يعني ما الشارب، أما العورة فلا تكشف العورة لأجل ذلك. نعم
أحسن عليك.
ها؟ نعم نعم سمي شنو أيوة هذا فعل هن النبي ما قالها انه ايش وجعلناه خلف ناب فظفرنا راسها. لا ما اذكر هذا، اذكر الامر قال غسلنا خمسا، قالت غسلناها وجعلنا ظفرنا شعره وجعلناه ثلاثة قرون، ما اذكر ان هذا امر من النبي. الله اعلم. نعم لا ما ينبش القبر لأجل
فأما إن كان وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه مثله. ثم كما أنه لو ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك.
يظهر لي هذا، أقول هذا لا يظهر، الله أعلم، أنه لا ينبش قبره لأجل أخذ هالشيء اليسير من اللي هذا فيه ما فيه خير للميت هذا، تنبش قبره ما بزين هذا علشان تأخذ لي سن ذهب ولا تأخذ لي. الذي يظهر أن هذا يحرم ولا يجوز. نعم. يعني يقصد لو أنه إذا أخذ سن طاحت سنون مثلا ثانية ها فهمت شلون هكذا يعني. نعم
أحسن الله إليك. قوله وإن خرج منه شيء بعد سبع حسي بقطن، أي خرج من الميت شيء من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك حسي بقطن أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف. قوله فإن لم يستمسك فبطين حر، الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل أي بطين قوي، لأن الطين القوي يسد الخارج، واختار الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث أن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه. قوله ثم يغسل المحل ويوضأ، يغسل المحل أي الذي أصابه ما خرج، فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا ثم يوضأ. قوله وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، أي إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل، لأن في ذلك مشقة، إذ إننا لوزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى ربما يخرج شيء، وحينئذ يكون فيه مشقة، فإذا خرج بعد التكفين تركناه. قال الفقهاء رحمهم الله وهو من اجتهادهم إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء، فله ثلاثة أحوال. قوله ومحرم ميت كحي، أي في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي. قوله يغسل بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته يغسلوه بماء وسدر، ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز. قوله ولا يقرب طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، ولأن المحرم ممنوع من الطيب. قوله ولا يلبس ذكر مخيطا، أي لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا قصد المحرم.
قوله ولا يغطى رأسه، أي لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي. أما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز، وأما وجهه فإنه يغطى لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية ولا وجهه في حديث الذي وقصته راحلته فشاذة. قوله
صحيح أنها ليست شاذة بل هي محفوظة، والإمام أحمد احتج بها عليه رحمة الله، وقد أخرجها مسلم في صحيحه. إنما يعني قال من قال من أهل العلم شاذة، لأنه ظن أن هذا الحكم يشمل الحي والميت. شلون؟ أن المحرم الحي لا يغطي وجهه من هذه الرواية، وهذه ليست لا تتحدث عن الحي، إنما تحدث عن إيش؟
ميت.
ميت بدليل أن الصحابة كانوا يغطون وجوههم إيش؟ وهم محرمون، إذا صار في عج ولا صار أو الإنسان نائم أو، فهذا الذي جعلهم يقولون هي شاذة. الصحيح ما قال الإمام أحمد أن هذا خاص بالميت وليس عاما للميت والحي، إنما الحي له أن يغطي وجهه دون رأسه. دون إيش؟
رأس.
دون رأسه. نعم.
ما يكفن المحرم؟ ما يكفن؟
إلا يكفن ولا ما يكفن. يكفن إلا كفنوه في ثوبه. هكذا جاء الحديث.
ما يعني
كفن؟ إلا على في ثيابه اللي مات فيه، الأحرامه اللي مات فيه يكفن فيه. نحتاج إلى كفن فلا حرج. إيه إذا لحد ذا ما يترك هكذا، لا يغطى وجهه ولا رأسه.
أحسن الله إليك. قوله ولا وجه أنثى، ولو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب، فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية، وأما رأسها فيغطى لأنه يجب تغطيته بحال الحياة في الإحرام وغيره. وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحلل أولا، ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة. فإننا نقول ردا على هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اقضوا عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه لو قضي عنه بقية النسك فتحلل انتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله، ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له.
لكن يعني ظاهر الكلام أنه إذا كان قد تحلل التحلل الأول أنه نفس الحكم، يعني هذا كلام الشيخ المحرم إذا تحلل التحلل الأول ها؟
يغطى
قوله ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما، لا نافية، والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه، فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام، والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم، ولأن التغسيل واجب ولا يترك من أجل فعل المكروه فلا يترك إلا لمحرم. وقوله شهيد المراد به هنا شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل وطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن الإسلامي فقد قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن الإسلام يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي قاتل حمية نقول له لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حجب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك، إن قال بالأول فليس بشهيد، وإن قال بالثاني فهو شهيد، كما لو قال أقاتل حجبا على قومي ليبقى الإسلام في بلادي. وقوله هو مقتول ظلما، أي المقتول ظلما لا يغسل أيضا، لأن المقتول ظلما شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركة، ولا يمكن أن يساوي المقتول ظلما بشهيد المعركة. وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، فالمطعون شهيد، والمقتول شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أكره على المقاتل حتى قتل، فبينهما فرق عظيم. ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة، وإن كانوا شهداء فكل بمرتبته. قال تعالى:
يقال عنه شهيد حكما مو بحقيقة، المبطون والغريق شهيد حكما وليس شهيدا حقيقة.
صلى الله عليه. قال: لهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة، إن كانوا شهداء فكل بمرتبته. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لإعلاء كلمة الله. قوله: إلا يكون جنبا. إذا كان
ورد في أحاديث في أن النبي صلى، أنهم غسلوا، أن النبي صلى عليهم، ولكن الذي يظهر لي أنها ما تصح هذه الأحاديث، وإن صححها بعض العلم، لكن معظم أو إن شئت أقول أئمة الحديث ضعفونها. صلاته على قتل أحد هذا ورد في حديث، ولكنه لا يصح.
حسن الله إليك. قوله: إلا أن يكون جنبا. إذا كان المتن ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما، فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا، لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين، فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى، ولكنه في الروض المربع جعل المقتول ظلما إلا شرحا، وهذا هو الذي يناسب العبارة إلا أن يكون جنبا، أي إلا أن يكون الشهيد جنبا. فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل، وكذلك لو استشهدت امرأة أو قتلت ظلما على هذا المذهب وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل، لهذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذي قتلوا في أحد. أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله رضي الله عنه غسلته الملائكة، فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه يغسله البشر، لأن تقصير الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر، بل إن صح فهو من باب الكرامة وليس من باب التكليف. فالصحيح أنه لا يغسل سواء أكان جنبا أم غير جنب، لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء، وقلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا، لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدث أثر ليكون على طهارة ولم يقول به. قوله: ويدفن في ثيابه. أي يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما، لون لون الدم ريح ريح المسك. قوله بعد نزع السلاح والجلود عنه، أي إذا كان معه جلود مثل السير ربط به إزاره أو رداه ما أشبه ذلك، ومعه سلاح قد حمله، فإنه ينزع منه، لأن هذا لا يدخل في الثياب، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قوله وإن سلبها كفنا بغيرها، الضمير ها في قوله سلبها مفعول ثان يعود على الثياب، ومعنى سلبه إياها أن تؤخذ منه مثلا يأخذها العدو ويدعه عاريا، كفنا بغيرها وجوبا، لأنه لابد من التكفين الميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. قوله ولا يصلي عليه، أي لا يصلي عليه أحد من الناس إلا الإمام ولا غير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله فيه الشهيد، يكفر عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركه، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداه أدى الله عنه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم، فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء، وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله. وأما القول بأنها الصلاة التي تصلى على الميت فغير صحيح، إذ لا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلي عليهم. قوله وإن سقط عن دابته، أي إن سقط الشهيد عن دابته بغير فعل العدو غسل وصلي عليه، فإن سقط عن دابته بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون شهيدا لا يغسل كما سبق. قوله أو وجد ميتا ولا أثر به، أي ليس به أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب، ووجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع اليقين للشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال المؤلف ولا أثر به، يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح أو خنق أو ضرب، أي ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو على هذا يكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وهنا غلبنا الظاهر على الأصل، لأن الأصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر. وكذا إذا علمنا أنه مات بفعل العدو ولا أثر به كما لو استعمل الغازات. واستثنى بعضهم من الأثر الدم من الأنف أو الفم أو القبل أو الدور، قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا، فلا يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذا، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم، فمتى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد. قوله أو حمل فأكل، أي من أرض المعركة فأكل ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراح، لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة، إذ إن الذي في حكم الميت لا يأكل. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ومات ولم يطل الفصل فإنه يغسل. وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل لأنه قد يأكل بدون شعوره في النزع. ولكن هذا في الحقيقة بعيد، أي أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه إذا لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل. وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل، وهذه العبارة الأخيرة عن مما إذا حمل أم لم يحمل. والأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرح مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن، فالجواب قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب، ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاه وبقي الجرح ملتيما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنه هو حليفهم. انظر الفرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي. فعبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من الوعيد لأنه كافر، أما سعد فسأل الله ألا يميته حتى يقر عينه بهم، فقر الله عينه بهم وصار هو الحاكم فيهم وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حكم الله من فوق سبع سماوات. ولما حكم فيهم انبعث الدم ومات رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرحا بروحه لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. والحاصل أن هذا دليل على أن الشهيد
زيارة فرحا ما أدري بالله أعلم أحد منكم وقف عليه هذه في شيء في الحاشية ولا شيء؟
أخرجها مسلم.
في مسند يقول؟
مسلم.
لا أنا ما أذكر إن ما في الرواية فيها فرح.
لموته قال اهتز لموته أخرجها مسلم.
أو الشيخ يقول فرحا.
إيه بعد ذكر قال.
فرحا هذه زيادة ما أدري وش. نعم. إيه بس هذه لابد تكون بالحديث لأن هذا علم غيبي وشون إحنا نتكلم شيء ما ندري وشو، فلا ما يمكن تكون بالرأي هذه. رجل أشوف بس.
رقم الحديث.
سب.
رقم الحديث.
لا ما هذا مو بالأصل. الحين بقى نحب شو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل يا أبو أكمل شو بس إنه كمل يا
صحيح. قال رحمه الله والحاصل أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ألحق العلماء بذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل. قوله أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، أي ليس مقدار مقدرا بزمان شرعا، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لم يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا فتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقل فإنه يغسل ويصلى عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، لأن الإنسان
بس يقول مرة قال صلى الله عليه وسلم جنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. هذا عطف مختصر فما فيها كلمة فرح. فرح ليش؟
موته.
نعم.
قال لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل. فكلام مات تابع لكلام المجدي رحمه الله. قوله والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم ومعناه الساقط، والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه. فإذا بلغ 4 أشهر من بدء الحمل، إذا تم له 4 أشهر وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع. والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية، لأنها هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والتي وضعها الله عز وجل للناس جميعا منذ خلق السماوات والأرض. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم فهذه لا أصل لها شرعا ولا قدر. أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلالية هي المواقيت، قل هي مواقيت للناس والحج. وأما الأصل الشرعي فإنه لم يرتب عليها لا صيام ولا حج ولا أشهر حرم، وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى. قوله
أعد بس 4 أشهر كذا. وأما الأشهر الشمسية،
قال وأما الأشهر الاصطلاحية التي أشهر النصارى ومن تابعهم فهذه لا أصل لها شرعا ولا قدرا. أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلالية هي المواقيت، قل هي مواقيت.
هذا شرعي، هذا الشرعي الذي يعني يتفق عليه العقلاء أن التوقيت شمسي وقمري وكله يعني معتبر. فالعادة الذين يحسبون هم بالشمسي، والذين لا يحسبون ونحن أمة أمية بالقمري. ولهذا قالوا في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال هذا بالنسبة للشمسي والقمري، بالنسبة للشمسي القمري زاد 9 في الشمسي أو قال واو في القمري. فهذا ما فيه يعني إشكال فيه، لكنه يعني من حيث الحساب لا إشكال فيه، من حيث السنين أيضا لا إشكال فيه، ما فيه إشكال. لكن من حيث الشرع والعمل فهذا غير معتبر عندنا نحن، ولا هذا هو. نعم.
سمعك. مو الشهر نفسه 30 يوم 29 يوم سواء كان شمسي أو قمري ولا
لا لا لا، هذا بالنسبة لنا حنا القمري اللي يكون 29 أو 30، أما الشمسي فلا. وبعدين الله عز وجل يعني بيّن في القرآن أنه جعل الشمس يعني والقمر حسبانا، صح لنا؟ فما أنكر الله بل الشمس والقمر حسبانا كلهن. نعم.
قوله وإنما قيده ببلوغ 4 أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان، إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه 4 أشهر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مرغة مثل ذلك، فهذه 4 أشهر. ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات إلى آخره. وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل وتكفين وصلاة، لكن بعد 4 أشهر يكون إنسانا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فيعامل معاملة من مات بعد خروجه. قال العلماء ويسمى لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. قال العلماء فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى وهو بعيد، لكن ربما يقع فإنه يسمى باسم صالح الذكر والأنثى مثل هبة الله وعطية الله ونحية الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان ذكرا فيسمى باسم الذكور كعبد الله، وإن كان أنثى يسمى بأسماء الإناث كزينب وفاطمة. قوله ومن تعذر غسله يمن، أي من امتنع غسله.
أنا أفس في تفصيل بالنسبة للسقط الذي يظهر والله أعلم. يعني إن كان الكلام هذا على سبيل الاستحباب هذا محتمل، أما على سبيل الوجوب فإن السقط لا يصلى عليه ولا يرث إلا إذا استهل صارخا. إذا استهل إيش؟
صارخا
فمات، هذا الذي يصلى عليه ويرث يسمى هذا وجوبا. أما من سقط ميتا فليس بواجب هذا العمل، الصلاة عليه وهذا ليس بواجب. لكن إذا نزل حيا ثم مات ونزل ميتا فهذا الذي يرث ويصلى عليه وطبعا يغسل. نعم
أحسن الله إليك. قوله ومن تعذر غسله يمم، أي من امتنع غسله أي تغسيله فإنه يمم. وكيفية التيمم أنه يضرب الحي بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، ويكون المتعذر ويكون التعذر إما بعدم الماء أو وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق أو يكون محترقا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فهنا يمم لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء أدل إلى بدنه وهو التراب. وقيل بأنه لا يمم إذا تعذر غسله لأن هذه ليست طهارة، ليست طهارة حدث وإنما هي طهارة تنظيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث. فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تنويثا وتجنبه أولى، وهذا هو الراجح وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيممه.
أيوة.
قوله على الغاسل،
لا أعد العبارة حتى تتضح.
قال
منور حتى
ومن تعذر غسله يمم، أي من امتنع غسله لتغسيره فإنه يمم. وكيفية التيمم أنه يضرب الحي بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، ويكون التعذر أما بعدم الماء وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق أو يكون محترقا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده.
نعم.
فهنا يمم.
طيب.
لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء أدل إلى بدنه وهو التراب.
طيب.
وقيل بأنه لا يمم.
أيوه كمل.
وقيل بأنه لا يمم إذا تعذر غسله لأن هذه ليست في طهارة حدث وإنما هي طهارة تنظيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث. فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا فتجنبه أولى، وهذا هو الراجح وهذا أقرب إلى الصواب من القول
بتيمم. اتضح كلام الشيخ. الشيخ لا يرى مشروعية إيش أن ييمم الميت إذا مات إذا لم يوجد إما ماء أو من يغسله من الرجال أو من يغسلها من النساء. نعم الحمد لله.
أحسن الله إليك. قوله على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أي على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فربما يرى منه ما ليس بحسن إما من الناحية الجسدية وإما من الناحية المعنوية، فقد يرى والعياذ بالله وجها مظلما متغيرا كثيرا عن حياته، فلا يجوز أن يتحدث للناس ويقول إني رأيت وجهه مظلما، لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا وقد يكون وجهه مسفرا حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسما، فهذا لا يستره. أما السيء من الناحية الجسدية فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوءه إذا اطلع الناس عليها، كما قال الله تعالى في قصة موسى تخرج بيضاء من غير سوء، أي قد يكون فيه برص يكره أن يطلع الناس عليه، فلا يجوز للإنسان أن يقول رأيت فيه برصا وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء. الظاهر الله أعلم أنها دموية فلا يذكرها الناس بل يجب أن يسترها. قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعي إلى بدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية. وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين وذكر وذكر في الروض كلاما حسنا فقال: فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، أي ستر الشر واجب وإظهار الخير ليس بواجب، ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم عليه، ولا سيما إذا كان صاحب خير. وقال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أي بالنسبة للأموات نرجو للمحسن رحمة الله ونخاف على المسيء، وخوفنا على المسيء يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر. فإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصي إلى الكفر فإننا نخاف عليه، ولكننا ندعو الله له بالمغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك. وقال: ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالجنة أو بالنار، والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين: النوع الأول شهادة للجنس، أي يشهد بالجنة لكل مؤمن ولكل متق، لأن الله قال: وعدت للمتقين، وهذا لا يخص شخصا بعينه بل يعم الجنس. وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار، قال الله تعالى: في النار وعدت للكافرين. النوع الثاني شهادة للعين، أي أن تشهد لشخص بعينه. فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل 10 المبشرين بالجنة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وستة مجموعين في بيت، سعيد وساد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ومثل سعد بن معاذ وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وبلال وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم.
نعم.
وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنى عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي وجبت له الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال لهم: أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. قال: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، أي يحرم سوء الظن بمسلم. أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه لأنه أهل لذلك. أما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك.
يعني أن من قلنا عنه إنه شهيد حكما فلا يجوز لنا أن نقول فلان الشهيد. مثلا إنسان قتل ظلما، قتله حاكم ظالم، فما يقال فلان الشهيد. واضح ولا شيء؟ ما يقال شهيد. حتى شهيد المعركة ما يعين. انتبهوا للفائدة بعد. حتى شهيد إيش؟ هم الآن لأجل غلوهم بعض الحركات الإسلامية، لو أن بعضهم قتل ظلما قالوا الشهيد فلان، وهم في معركة الآن. شهيد المعركة ما يعين أو ليش؟ لأن ما يدرى من الله أعلم بالخلق والخواتيم، ولا يدرى الله أعلم بمن قتل في سبيل الله ومن لم فلا ينبغي أن يعني نقول نحسبه هذا اللي في المعركة الآن، نقول نحسبه إيش؟ نحسبه شهيدا. أما بواطن الأمور والحكم بالجزم على هذا الله أعلم به. نعم. الله يقول للنبي: قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويستحب ظن الخير بالمسلم، أي يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا، وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا، وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملا، لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. إذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية واحسن الظن بإخوانك المسلمين وتعوذ من الشيطان الرجيم. وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم احترس من الناس بسوء الظن فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا هو اللائق بالمسلم. أما
له جاء عن عمر رضي الله عنه قال: إن من الحزم سوء الظن بالناس. وعمر هنا ما يقصد الإطلاق، يعني سوء الظن بمن هو إيش؟ بمن أظهر لنا شيئا من ذلك. دليل الحديث الآخر الذي في البخاري عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي انقطع، وإن نأخذ الناس بما ظهر من أعمالهم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهرنا غير لم نأمنه ولم نؤمن وإن قال إن سريرته حسنة.
أحسن الله إليك. قال: وهذا هو اللائق بالمسلم. أما من فتن والعياذ بالله وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع
غير هذا الكلام. يا أخوان هذا أمر دقيق جدا، حتى صلى الله يعافينا منه. طائر هذا الكلام أنك حتى لو لم تتكلم به مع أحد، لكنه مستقر في نفسك فإنك تؤاخذ عليه. واضح؟ يعني أنت الآن أسأت الظن بشخص من الناس، أنت ما عندك يقين، إنما شيء يعني أمارات قد فهذا كونك أنت الآن يستقر في نفسك ما هو بزين لك. واضح؟ وأنت مؤاخذ عليه شرعا، ولو لم تتكلم به معيش ما أحد، فإنك مؤاخذ عليه، داخل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا إيش؟ إن بعض الظن إثم، داخل في الإثم، داخل في الإثم ولو لم تتكلم به، بس إنه مستقر في قلبك الذي يظهر أنه يؤاخذ. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وإذا رأى شيء يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته.
أما التتبع العورة والبحث عن فهذا لا ريب أنه هذا أعظم إثم من سوء الظن. تبع الظن عورة، هذا أعظم إثما من سوء إيش؟ من سوء الظن. هذا قد جاءت آيات في القرآن تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. بل قد قال النبي بالنسبة للظن: فإذا ظننت فلا تحقق. يعني إذا ظننت بشيء لا تروح تبحث، واضح لك شنو؟ لا تبحث، أن الله ما كلفك بهذا، وأنت ما أنت برب الناس وإله الناس تبي. فهذا يدل على هوى في نفسك ودخن ومرض منه انطلقت إلى الحرص على البحث عن الأخطاء والتجسس وسوء الظن والتحقق من الشيء. هذا أمر يكرهه الله من العبد، لا يريده من. نعم.
رجال الهيئة استبعوا بعض الحالات، نوب يسبون ونوب يخطون، يعني ما حكمه؟
أنا والله لا أعرف دليلا لهذا، لا أعرف لهذا دليلا من الشرع. نعم. مسألة جديدة.
فصل
وشو
يجب تكفينه في ماله؟
قد تثبت على الورق على الجنائز واجد ها الى اخر كتاب توه خلاص بركه سم الساعه بركه بركه جزاكم الله فوق الله الجميع ما يحبه ويرضاه الله مصر.